الثناء عن قوله تعالى وانظروا الى الطيب من القول فليتوقف شيء مشكور واحمد الله.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشكر الله أولا أن يسر لنا هذه الكلمة، ثم أشكر إمام المسجد الدكتور نايف العدواني، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهوده وأن يجعل هذه الكلمة أيها الأحبة خالصة لوجهه الكريم. عنوان الكلمة وهو كما أعلن عنه: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فبين الله تعالى في كتابه الكريم أنهم لم يهتدوا إلى الصراط المستقيم ويدخلوا الجنة حتى هداهم الله عز وجل إلى أطيب الكلام وأفضل الكلام وأحلى الكلام. الإنسان أيها الأحبة إذا أراد أن يتكلم كأنه تحت شجرة، المرء إذا كان تحت الشجرة يريد أن يقطف الثمر ماذا يبحث وماذا يختار؟ أطيب الثمر. فإذا أراد أن يتكلم أمره الله عز وجل أن يختار أطيب الكلام وأحسن الكلام وأفضل الكلام قبل أن يتكلم. فعنده خيارات: كلمة سيئة، كلمة قد تحمل يحملها الشيطان ويذهب بها يمنة ويسرى، وكلمة طيبة، وكلمة سيئة، وكلمة أطيب من الطيبة، فيختار أطيب الكلام. لذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم مبينا جل وعلا أمره لعباده، قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. هناك حسن، هناك أحسن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لماذا؟ قال: إن الشيطان ينزغ بينهم، أي يحمل الشيطان هذه الكلمة على محامل سيئة. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، أي عداوته بينة ظاهرة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: وقولوا للناس حسنا، أي أحسن الكلام. والمرء أيها الأحبة إذا تلفظ بأحسن الكلام وفقه الله عز وجل بالخاتمة الحسنة، وأنطقه الشهادتين عند موته وكانت سببا لدخوله الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال هذا في أبي داود وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. طيب، هل كل إنسان يوفق لهذه الكلمة؟ لا، الذي ينتقي أحسن الكلام في حديثه مع الناس يوفقه الله عز وجل عند موته بأن يتلفظ بهذه الكلمة. ومن يكون كلامه سيء مع الناس يمسك الله عز وجل لسانه عن النطق بها عند موته. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: فمن حفظ لسانه لأجل الله تعالى في الدنيا أطلق الله لسانه بالشهادة عند الموت ولقاء الله، ومن صرح لسانه في أعراض المسلمين واتبع عوراتهم أمسك الله لسانه عن الشهادة عند الموت. نسأل الله السلامة والعافية. الكلام الطيب الحسن إذا تكلم به الإنسان هو أفضل من إنسان يتصدق بصدقة عظيمة ويسيء إلى الناس بكلامه بمن وأذى. والكلام الطيب هذا صدقة، صدقة يكتب لك صدقة عند الله عز وجل، وسبب لدخولك الجنة، وسبب لنجاتك من النار. قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة، أي عفو وصفح. قول معروف ومغفرة خير، أي أفضل من ماذا؟ من صدقة يتبعها أذى. صدقة ولكن بعدها أذى باللسان. الله غني حليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، أخرجه البخاري ومسلم. وبين أنه الكلمة الطيبة سبب لدخولك الجنة والنجاة من النار. وقولنا الكلمة الطيبة صدقة، أن يؤجر عليه الإنسان ويدخل الجنة، كذلك يتقي من النار. قال من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي ولو بنصف تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وهذه الكلمة إذا كان الإنسان يتكلم بأطيب الكلام فهذا أنه أصاب البر. قال وهب بن منبه رحمه الله: ثلاث من كن فيه أصاب البر: السخاء، والصبر على الأذى، وطيب الكلام. والإنسان إذا كان معه ملكان، ذكر الله تعالى ذلك في كتابه، معه ملكان، بماذا وكلهم الله؟ يقيد ما يقول من لفظ ويذهب به إلى مالك الملك. لو قيل الإنسان: معك من ينقل الحديث إلى السلطان، أي إلى الملك، إلى الأمير، لانتبه وانتقى أطيب الكلام. فكيف إذا كان معه من ينقل حديثه إلى الله والله أعلم بكل شيء؟ قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سفيان الثوري رحمه الله لبعض أصحابه: لو كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بكل شيء؟ قالوا: لا. قال: فإن معكم من يرفع الحديث إلى الله، والذي يتكلم أيها الأحبة بكل ما يعرض على قلبه يتلفظ به، هذا دليل على حمقه وقلة عقله. للأسف الشديد أن بعض الناس يقولون عبارة: فلان شجاع الذي في قلبه على لسانه. هذا ليس بشجاعة، هذا حمق. ابن حبان رحمه الله الإمام لما نظر في عقول الناس وأحوالهم كتب كتابا واسمه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، وذكر في هذا الكتاب، قال ابن حبان: من أعظم أمارات الحمق في الأحمق، يعني أعظم علامات تعرف أن الرجل أحمق، قال: ما خطر على قلبه نطق به لسانه. والنعم أيها الأحبة قد تسلب من المرء: نعمة المال، نعمة العقل، نعمة الصحة، نعمة الأبناء، بسبب لسانه إذا أطلقه في شيء محرم. قال ابن القيم رحمه الله: ما سلبت النعم إلا بترك تقوى الله والإساءة إلى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم خافه على أفضل الناس وهم الصحابة رضي الله عنهم، فكيف بحالنا؟ قال سفيان، قال سفيان الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، أي أتمسك به، أي وصية وموجزة ومختصرة. قال: قل ربي الله ثم استقم. قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. فهذا حديث عظيم، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. والإنسان وعده النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة إذا تلفظ بالكلام الطيب وأمسك عن الكلام الرديء. أخرج البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضمن لي ما بين لحييه، أي اللسان، ما بين اللحيين وما بين رجليه، أضمن له الجنة. هذا حديث عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا هو خير وأفضل الناس، كما في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير أي أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكل يوم أيها الأحبة يصبح العباد في كل يوم، وهذا من الأمور الغيبية التي هي من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله ورسوله، تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم بما أخبر به من الأمور الغيبية تصدقها، وبما أخبر به الله عز وجل بالأمور الغيبية تصدقها. في كل يوم في كل صباح أعضاءك تخاطب اللسان، ولكن لا نشاهد هذا ويجب علينا الإيمان بها، تخاطبه وتحذره من الوقوع في المحرمات، وتقيمه مقام الكافر لنعمة الله، كما في الترمذي وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تقيمه مقام كافر النعمة، فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والإنسان إذا أمسك لسانه عن الحرام هذا هو النجاة لدخوله الجنة، هو النجاة. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. كذلك أيها الأحبة، من تكلم بالكلام الحسن وانتقى أطيب الكلام فإنه يفوح منه الكلام الطيب ويستأنس الناس به. قال ابن القيم رحمه الله فالخبيث يتفجر من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه، والطيب يتفجر من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه. ولخطورة اللسان ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الكبائر أكثر من 100 كبيرة كلها باللسان، أكثر من 100 ورد فيها الأحاديث، 100 كبيرة كل واحدة على حدة ولها أدلة باللسان، الغيبة والنميمة واللعن والشتم والسخرية، كبائر كثيرة كلها من جراء هذا اللسان. والعبد قد يقول كلمة طيبة حسنة يرفعه الله بها درجات في الجنة وتكون سبب لدخوله الجنة، وقد يقول كلمة سيئة قبيحة توبق دنياه وآخرته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجلين في من كان قبله من بني إسرائيل متآخيين، أحدهما كان كثير العبادة والطاعة لله عز وجل، والآخر كان بعيد عن الله في الوقوع في المعاصي وغير ذلك. فكان هذا الطائع لله كل ما مر بهذا العاصي قال اتق الله وتب وارجع إلى الله، فهذا يستمر على معصيته. فلقاه يوما هذا العابد، لقى هذا العاصي فقال والله، فغضب منه قال له خلني وربي هذا العاصي، أبعثت علي رقيبة؟ أي بعثك الله تراقبني؟ فغضب هذا الطائع لله العابد فقال كلمة، قال والله لا يغفر الله لك. فقبض الله روحهما وقال من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ غفرت له وأدخلته الجنة وأحبطت عملك وأدخلتك النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال كلمة أوبقت الدنيا وآخرته، أي هذا الرجل الذي تألى على الله. والإنسان ينبغي عليه أن يعرض عن الجاهلين ويتكلم بالكلام الحسن ويعفو ويصفح. قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في السكوت راحة من تحمل كرب مخاطبة السفهاء، وأبغض الكلام إلى الله عز وجل أن يقول لك شخص اتق الله هذا محرم فترد عليه اتركني أو ما الذي تقول، وينهر هذا الذي يوصي بتقوى الله فيقول عليك بنفسك اهتم بنفسك اتركني، هذا من أبغض الكلام عند الله. تأمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك. والإنسان إذا انتقى أطيب الكلام فهو يعظم في ميزان حسناته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان، أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن. قال إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء، الفاحش الذي يتكلم بالكلام السيء وينتقي الكلام السيء والكلام البذيء، أي لا يكني بالألفاظ البذيئة، فهذا أبغض شيء إلى الله عز وجل. والله إذا أبغض عبدا نادى جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ويبغضه من في السماء ويجعل له في الأرض عدم القبول والنفرة من الناس. وإن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل وقال إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في السماء فيحبه أهل السماء فيجعل له الله القبول في الأرض. فالإنسان أيها الأحبة يحذر من خطورة اللسان ولا يتلفظ بكل ما يصل إليه من كلام، بل هذا من الأشياء التي بيّنها الله عز وجل من بلاغة القرآن، أنه كيف وصفها أن الإنسان يتلقى الكلام بلسانه ثم يلفظه لا يعرضه على قلبه وعقله. قال الله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم، تأمل، تلقي باللسان وتقولون بأفواهكم، تلقي باللسان ونطق باللسان دون العرض على القلب، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة، كره أي حرم ثلاثة خصال، قيل وقال يقولون كذا قال كذا، هذا كرهه الله حرمه، وإضاعة المال وكثرة السؤال. والإنسان إذا كان مصدقا بما ذكرنا بما أعده الله لمن أمسك لسانه عن الحرام وتكلم بالكلام الحسن وصمت عن الكلام السيء كان ذلك دليلا على إيمانه بالله واليوم الآخر، كما في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال ابن تيمية رحمه الله فالتكلم بالخير خير، فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، والصمت عن الشر خير من التكلم به. والله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون والمتشدقين، فما المتفيقهون؟ المتفيقهون قال المتكبرون. والثرثارون هذا أبعد الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الإنسان أيها الأحبة عنده حج وعمرة وطاعات وصدقات وأعمال كثيرة طيبة، ولكن لا يمسك لسانه عن الحديث في الناس وأذية الناس. هذه الصدقات والأعمال الصالحة لا تكفر هذا، لأنه يوردك النار إن لم تتب منه. وقد يكون الإنسان محافظ على الصلوات الخمس، ليس عنده كثير صدقة وأعمال صالحة، لكن ممسك لسانه، هذا يدخل الجنة والآخر يدخل النار، نسأل الله السلامة والعافية. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني: يا رسول الله، إن فلانا تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق، أعمال صالحة، قيام ليل صيام نهار، تفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. ماذا أذت الجار؟ باللسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها. تأمل الأعمال الصالحة، قال: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوان قطع من الإقد ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. فالكلمة الطيبة أيها الأحبة سبب لدخول الإنسان الجنة. ونذكر بعض محاذير أو آفات هذا اللسان، من أخطرها الغيبة. فالغيبة تأكل حسناتك أيها المرء. وما معنى الغيبة؟ تذكر إنسان بخصلة فيه صحيحة ثابتة سيئة في غيبته، أي عدم حضوره عدم وجوده، هذه هي الغيبة، هذه تأكل الحسنات. وسبب بأن يعذب الإنسان نفسه بأظفاره يوم القيامة، وسبب لدخوله الجنة، ويوزع حسناته على من اغتابه، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم، إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات من اغتابه ووضعت عليه. قال الحسن البصري رحمه الله: إياكم الغيبة والذي نفسي بيده لهي أسرع في الحسنات من النار في الحطب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وصححه الألباني من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، لا ينفعها حج ولا عمرة ولا صيام ولا صدقات، لا بد أن يقلع عنها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الغيبة من الكبائر التي لا يكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبين خطور هذه الغيبة: وقد أراه الله وبين لأصحابه شيئا، وهو أنه كما في الأدب المفرد وحسنه الألباني قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة منتنة. فقال: أتدرون ما هذه؟ فقالوا قال: أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. والغيبة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كعادة الناس زمانه: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي افتريت عليه. قال الحسن: الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله: الغيبة والإفك والبهتان. فأما الغيبة فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه، وأما الإفك فأن تقول فيه ما بلغك عنه، وأما البهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه. والإنسان المفلس أيها الأحبة من يجمع هذه الحسنات ثم يأتي يوم القيامة يعطي هذا الذي اغتابه وهذا الذي ظلم وهذا، هنا حقيقة الإفلاس، لأنه لا يوجد عمل. طيب مفلس الدنيا، يقول فلان فلس في الدنيا، ممكن أنه يعمل ويحصل أفضل مما خسر، لكن المفلس الحقيقي هو في الآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: أن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. فهنا غيبة وذنوب عظيمة. طيب إذا ذبيت عن عرض أخيك، إذا إنسان اغتاب عندك وقلت: يا فلان أمسك، هنا كسبت حسنات عظيمة. أولا أوقفت هذا عن الجري في الكلام المحرم، ثانيا حرم الله وجهك عن النار، ثالثا أدخلك الله الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة، أي بغيبته، كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخي، رد عن عرضه يعني الكلام في شخص أخي والحديث فيه، من رد عن عرض أخي رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.